بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ولا زال الحديث موصولا في برنامجنا ومضات في العبادات. على بعض التنبيهات التي تتعلق بباب قضاء الحاجة، فمن هذه التنبيهات أن هناك أمورا لا تجب على قاضي الحاجة، وأول هذه الأمور أنه لا يجب على الرجل إذا قضى حاجته فبال أن يبول عن جلوس، فالجلوس حال البول بالنسبة للرجل هو الأفضل، ولكن إن بال قائما فهذا جائز بشرط أن يأمن من ارتداد البول عليه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان أنه أتى صباطة قوم فبال صلى الله عليه وسلم قائما، فدل هذا الحديث على جواز البول عن قيام وأنه لا بأس به. وإن كان الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم ومن طريقته أنه كان يجلس، وهذه سنته الدائمة، ولكن دل حديث حذيفة على جواز هذا الفعل، فالذي يظنه كثير من الناس أن البول قائما لا يجوز كلام ليس بسديد وليس بصحيح، وقد فعله المشرع وصاحب الوحي ومن نزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأمور كذلك التي لا تجب على قاضي الحاجة الاستنجاء من الريح، فبعض الناس إذا قضى حاجته أو بعض الناس إذا خرج منه ريح أو صوت فأراد الوضوء فإنه يستنجي قبل وضوئه ويغسل الموضع، وهذا الفعل لا يجب بل لا يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل الأمة على ذلك، بل هذا من التنطع والتشدد ومن البدع والمحدثات. فالاستنجاء من الريح أو من خروج الصوت أمر ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى وما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور التي لا تجب على قاضي الحاجة أن يكون ساكتا خلال قضاء حاجته إذا احتاج إلى الكلام، فبعض الناس يظن أنه لا تجوز الكلمة ولا الكلمتين لمن كان يقضي الحاجة، فقد يطرق عليه باب الحمام وينادى باسمه فلا يجيب ظنا منه أن جوابه لا يجوز، ونقول الكلام حال قضاء الحاجة لا شك أن الأصل فيه هو الترك، وأن الإنسان إذا قضى حاجته فلا يتكلم ولا يتحدث، فليس مكان قضاء الحاجة مكانا للكلام ولا للحديث أو لقراءة الأخبار أو لغير ذلك مما يفعله بعض الناس، ولكن إن تكلم قاضي الحاجة بالكلمة والكلمتين من باب تنبيه الناس على وجوده داخل الخلاء فهذا لا بأس به، وليس هناك ما يدل على منعه، فالسكوت الدائم وعدم الرد على السائل أو على الذي يبحث عنك هذا أمر ليس بواجب، فتجوز الكلمة ويجوز الرد. وهناك جملة من الأمور التي لا تشرع لقاضي الحاجة، فعلمنا أمورا لا تجب وهناك أمور لا تشرع. فمن هذه الأمور التي لا تشرع بعد قضاء الحاجة أن ينتر وأن يعصر قاضي حاجته، أن ينتر عضوه وأن يعصره وأن يخرج ما تبقى فيه من البول. وهذا الصنيع صنيع غير مشروع، بل هذا الأمر مما يضر الإنسان ويضر عضوه ويجعله بعد ذلك لا يمسك النجاسة ويصاب بسلس البول. فالنتر والعصر للعضو للذكر بعد انتهاء الإنسان من حاجته ليس بمشروع، وما دل عليه الشرع وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في الحديث الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث ضعيف بإجماع المحدثين. فنتر العضو وعصره وإخراج ما فيه بعد قضاء الحاجة أمر لا يشرع، بل هو مضر وما دل عليه دليل. وكذلك من الأمور التي لا تشرع لقاضي الحاجة إذا استنجى أن يجمع بين الحجارة والماء، هذا الصنيع ليس من الشرع وليس من السنة وما دل عليه دليل. وما جاء في الحديث أو في الأحاديث التي ذكرت الجمع بين الحجارة والماء فإنها أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فعل ذلك الإنسان ليس من باب أن ذلك سنة، وإنما من باب النظافة ومن باب أن لا تباشر يده النجاسة، فيستخدم أولا الحجارة أو الأوراق أو الخشب لإزالة النجاسة، ثم يكمل ما تبقى بغسل الموضع بالماء، فهذا لا بأس به، ولكن ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فهذا كذلك من الأمور التي ليس لها دليل في الشريعة، ولكن فعلها الإنسان فلا بأس بذلك. ومن الأمور التي لا ينبغي أن يقع فيها الإنسان أن يضحك على الصوت الذي يخرجه غيره في الحمام، فبعض الناس يضحك من هذه القضية ويعني يسخر ويستهزئ بمن يخرج صوتا حال قضاء الحاجة، وهذا من الأمور العجيبة، فكيف يضحك الإنسان على ما يقع منه؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا صريحا، نهى عن الضحك عن ما يخرج من الإنسان من الصوت. وجاء في السنة التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضحك من الضرطة، وقال: علام يضحك أحدكم مما يفعل. فهذا حال الإنسان وهذا واقعه، فكلنا ذلك الرجل وكلنا ذلك الإنسان. وهذا إن دل على شيء فيدل على ضعف بني آدم وعلى قلة حيلتهم حتى يتواضعوا لربهم سبحانه وتعالى. فمن الحكمة في مثل هذه الأمور أن يعرف الإنسان ضعفه وقلة حيلته وأنه ضعيف. أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين البداية والنهاية يحمل في بطنه العذرة. فمثل هذه المعاني ومثل هذه الحكم تدعو الإنسان أن ينخفض وأن يتواضع، لا أن يضحك على غيره مما يقع منه. هذه بعض التنبيهات وبعض الومضات في هذا الباب العظيم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.